بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة تعودتم أيها الأحبة أن يأتيكم كل يوم خميس، ولكن يأتيكم في حلقات استثنائية في مطلع هذا الأسبوع، استعدادا وابتهاجا وتهيئا لشهر كريم وموسم عظيم من مواسم الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواعها. الكلمة الطيبة كان يفترض أن يأتيكم قبل نصف ساعة من الآن أيها الأحبة، ولظروف خارجة عن إرادتنا تأخر إلى الآن، ولكن المهم أننا سنستمر وإياكم بإذن الله تعالى على مدى ساعة ونصف من الزمن مستضيفين لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الزباني، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وباسمكم أيها الأحبة في بداية هذا اللقاء ومطلعه أتوجه بالترحيب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وأهلا بكم.
حياكم الله، حيا الله الأخوة والأخوات المشاهدين.
إذا كما ذكرت أيها الأحبة، نحن على بعد أيام قلائل من بداية شهر رمضان، شهر الخير والغفران من رب السماوات والأرض جل وعلا. نحن على بعد موسم من مواسم الخير، موسم من مواسم التزود من الطاعات والأجور التي امتن بها ربنا جل وعلا على عباده المسلمين. وكم يمر بنا أيها الأحبة من المواسم التي ينبغي علينا أن نستغلها ونستفيد منها، ولكن بجهل منا أحيانا وبإغواء من شياطين الإنس وشياطين الجن تفوتنا هذه الفرص وتفوتنا هذه المواسم، فنخرج بعدها ونحن نضرب كفا بكف ولا ساعة من دم. في هذه الحلقة أيها الأحبة، قبل رمضان بأيام نحاول وإياكم أن نؤدي واجبا علينا، وهو واجب التذكير بهذا الشهر الفضيل وما يجب علينا تجاهه، وكيف يجب أن نستغله، وكيف يجب أن نقضي أيامه حتى نخرج بفوز عظيم، ألا وهو مغفرة ربنا جل وعلا في وعتق من النار في هذا الشهر الفضيل. وكيف يكون لنا ذلك دون أن نعرف النقاط المهمة والبرامج التي يمكن أن نسير عليها ونتبعها كي نكون على وضوح، وكي نكون أيضا على بينة من أمرنا في معرفة هذه الأمور التي ينبغي علينا أن نفعلها وأن نتبعها. برامج عملية للإفادة من رمضان، مشاريع رمضانية، برامج عملية رمضانية، لنسميها الاسم الذي تشاؤون والعنوان الذي تريدون. المهم أننا سنتطرق في هذه الحلقة لعدد من البرامج المفيدة بإذن الله تعالى، التي نحاول كما ذكرت وإياكم أن نتعرف عليها كي يأتي الشهر الفضيل بإذن الله تعالى وقد وعيناها وفهمناها، ثم كنا أكثر استعدادا لتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. كي تشاركون أيها الأحبة في طرح البرامج التي ترون أنها من الممكن أن تفيد بإذن الله في هذا الشهر، والمداخلات النافعة والمفيدة بإذن الله، داخلون على هواتفنا التي تظهر أمامكم 260-7555، الهاتف الآخر 260-7672، أيضا على موقعنا على شبكة المعلومات، وقد وصلنا أيضا عدد من المشاركات التي نشكر أصحابها على إرسالها. شاركونا على www.islamacademy.net، وعلى موقعنا هذا أيضا يبث بث مباشر لهذا البرنامج، وقد انضم إليه عدد من المواقع أيضا في عدد من أنحاء العالم. أخبرني بذلك فضيلة الشيخ علي قبل بداية هذا اللقاء، فنسأل الله لنا ولهم الإفادة والاستفادة في هذا البرنامج، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فنتبع ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حياكم الله شيخ علي، قدموا قبل أن أقدم لكم ما لدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوله في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أظنك تشاركني ويشاركني الإخوة والأخوات أن من أجمل لحظات الحياة هو انتظار قدوم حبيب طال غيابه. فلأن أحد والديك أو كلاهما قد غاب عنك قرابة 11 شهرا، ثم قرب موعد قدومهم ومجيئهم إلى إحدى المطارات أو برا كذلك، أي سعادة تغمر قلبك وأي بهجة تعلو وجنتيك وجبهتك ووجهك، لا شك أنه قمة السعادة والسرور عندما تنتظر مثل هذين الشخصين وغيرهم أيضا من الأحبة والأشخاص الذين لهم مودة في قلب الإنسان. فكيف إذا كان القادم، هذا القادم هو بشر من الناس لا يملك ضرا ولا نفعا للشخص، فكيف إذا كان القادم فيه مغفرة وفيه جنة وفيه عتق من النيران وفيه رضوان الله سبحانه وتعالى؟ إلا أنه مع عظم هذا القادم إلا أن نجد الناس اهتموا، أو بعض الناس اهتموا بجزء واحد فقط في حياتهم، وهو الاهتمام بالجانب الدنيوي، بينما الجانب الديني لا يزال ضعيفا إلا ما رحم الله. أين الاهتمام بأمور الآخرة؟ أين الهم بالآخرة؟ في دين يقول لك من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، الهم فقط تكتب الإنسان حسنات. وإذا أردت أن تعرف أقسام الناس في استقبال مثل هذه المشاريع أو مثل هذه المواسم الخيرة، فخذ وعش معي هذه القصة الجميلة التي حفظها لنا التاريخ. يقول محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة مسافرا وفي طريقي وجدت شابا فقال لي: إني على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام. قلت: وما هو مذهب؟ قال: إني على مذهبه، فهو أبو الضيفان، فلا أكل طعاما إلا ومعي ضيف، فتكن ضيفنا هذه الليلة. قال: فذهبت معه إلى خيمته، وكان في البادية، فقال لأخته وهو قريب من الخيمة: يا أختا، قد جاءنا ضيف، أعدي لنا طعاما. فقالت الأخت: دعني أصلي ركعتين أشكر الله أن وهب لنا هذا الضيف. قال: فدخلت أنا وأخاها إلى داخل دخلت أنا وأخوها إلى داخل المنزل، فرأيت شابة وفتاة صغيرة، فكنت أسارقها النظر، فقالت: يا ضيفنا اتق الله، فإن زين العينين النظر، وأنت ضيف ولك من الحرمة والحق ما لا يخفى. قال: فغضبت بصري استحياء منها، فأكلت عندهم حتى كان صلاة العشاء، فصلينا العشاء أنا وأخوها. ثم لما أظلمت الليلة يعني جاء هزيع من الليل، سمعت صوت دوي قرآن في الخيمة، فكنت أفكر هذا الصوت لمن؟ كان صوتا حسنا جميلا. فلما أصبحت الصباح صليت أنا وأخوها بعد أن جاءني من داخل خيمتي، قلت له: سمعت قرآن يتلى في الليل، هو لمن؟ قال: هو لأختي. قلت: أنت رجل أحق منها بذلك. قال: ما علمت أن الناس في الدنيا صنفان، موفق ومخذول. فالناس في الدنيا فعلا صنفان، موفق ومخذول. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها، فأناس يوفقون للخير وأناس يوفقون لغير ذلك، والله المستعان. ولهذا إذا أردنا تقسيم الموفق والمخذول بطريقة أخرى، كل الناس يتعبون، الطائع يتعب والعاصي كذلك يتعب، لكن هناك فرق أيها الإخوة بين تعب السعداء وتعب الأشقياء. تعب السعداء الوضوء تعب، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، القيام بالعمرة، كل هذه قيام الليل والجلوس مع الإمام في منتصف الليل إلى قرب الفجر، كل هذا تعب، لكنه تعب السعداء، تعب الذي يعطيك كفارة للسيئات ويرفع كذلك للدرجات. بينما في الجهات الأخرى نرى الذي يرتكب المحرمات من الزنا والفواحش والمعاكسات وغيرها، هو في الحقيقة يتعب هما نفسيا ويتعب حركة وبدرا، لكنه في الأخير زيادة والعياذ بالله في آثامه وتكثير لخطايا. انظر لتعب السعداء، بعد أن تنتهي العبادة يشعرون بالسعادة واللذة والسرور، بل يجدون حلاوة في حياتهم، في تعاملهم، في كل لحظة من لحظات حياتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن هذه الطاعات لها حلاوة يجدها الإنسان فعلا في قلب في حياته، في تعامله مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن أحد السلف ويقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. تلك اللذة والقرب من الله والأنس به سبحانه وتعالى. بينما تعب الأشقياء نجد ما هي ثمرته؟ الشعور بالهم والقلق والغم والاضطرابات الفكرية والوساوس النفسية، وأحيانا التفكير في الانتحار. نجد أيضا أن تعب السعداء مؤقت في الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ فلا. فانظر إلى قيام رمضان في السنة الماضية وإلى صيام رمضان في السنة الماضية، أي أثر له الآن؟ أين تعب ذلك اليوم الذي الإنسان لم يتسحر فيه؟ ذهب تعبه كله، لكن القضية هي الأهم، هي قضية الأجر، هل ثبت أجره أم لا؟ بينما الشخص الآخر هو مستمر إلى ما لا نهاية في العذاب والعياذ بالله. أما تعب السعداء مؤقت لهم في الحياة، بينما يتنعمون بعد ذلك في نعيم الجنة، بينما أولئك يتعبون هنا ثم يتعبون في الآخرة. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هم يتعبون في الدنيا ويتعبون كذلك في الآخرة، بينما الأخيار يتعبون في الدنيا لكنهم يسعدون في الآخرة. يجاورون من؟ يجاورون محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا يا أخي ذهب عرش بلقيس التي كانت متعبة، التي كانت تعبت في هذه الحياة، لكنه ليس تعب السعداء. غرق ملك قارون وفرعون، لكن بقي ماذا؟ بقي تقوى أبي بكر وعدل عمر وزهد مصعب، وفي الجنة يطيب اللقاء. هذا هو تعب السعداء وتعب الأشقياء. يأتي رمضان فيقول، فيستذكر أحيانا الإنسان مثل هذه العبادات، بينما هي في الأخير جنة ورضوان ومغفرة من الله سبحانه وتعالى.
فإذا عرفنا هذا يعني فضيلة الشيخ، يعني يتبادر السؤال، وهو لماذا يمر علينا رمضان هكذا السنة تلو الأخرى ثم لا نستغله، ثم لا نستفيد منه، ثم لا ننتهز هذه الفرصة العظيمة وهذا الموسم العظيم؟ لماذا كما ذكرتم يعني هناك أناس موفقون وهناك أناس مخذلون؟ لماذا يمر رمضان فيوفق أناس ويخذل أناس، بل وكما ذكر مصطفى عليه الصلاة والسلام رغم أنفه من لم من أدرك رمضان فلم يوفر؟ لماذا هذا؟ لماذا لا يستغل الناس رمضان؟
رغم أنفه امرئ أدركه رمضان فلم يوفر له، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الشخص بالذل والهوان. عندما يسمع الإنسان مثل هذا النص لا شك أنه يدفع لماذا؟ إلى العمل، إلى أن لا يتأخر لحظة أبدا. ولهذا من أسباب أن الإنسان يقل عطاؤه في رمضان أو أحيانا يفرط في هذه الفضائل العظيمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الجهل. فالناس أعداء لما جهلوا. فلو قرأ الإنسان أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام، لو قرأ كيف كان الناس يصومون، تأمل معي مثلا لما نقرأ في سير علم النبلاء أو صفة الصفوة أو غيرها من كتب حجة الأولياء، قال وكان يصوم الدهر كله، وإن كان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يقارن الإنسان نفسه بأشخاص صاموا 40 سنة كاملة دون أن يفطر البتة، لما يقارنه مثلا بأشخاص يصومون يوما يفطرون يوما، يرى أنه قصر فعلا في أشياء كثيرة. ولهذا من أعظم الأسباب أن الإنسان يجهل مثل هذه النصوص. ولهذا قبل شهر رمضان ينبغي الإنسان يقرأ الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفز نفسه. وعلماء النفس يقولون أن الشخص بحاجة إلى دافع نفسي، هذا الدافع وهذا المحفز يجعل العمل الصالح له لذة، يجعله يرغب في القيام بهذا العمل الصالح. فلو قرأنا في رياض الصالحين، لو قرأنا في فقه الصيام مثلا للسيد حسين العفاني أو رهبان الليل، لعرفنا أننا مقصرين عندما نقارن أنفسنا بأولئك الأشخاص. وكما قال الشاعر لا تأتينا بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصالح إذا مشك المقعدين. أيضا من أشياء حب الدنيا، أفرطنا اليوم في حب الدنيا بشكل كبير. أصبح الإنسان يجلس بضع ساعات، ساعات طويلة من العصر أحيانا إلى قرب صلاة العشاء، أين أيها الأخ الكريم؟ يجلس أمام صالة الأسهم، في صالة الأسهم أمام تلك الشاشة وهو يتابعها،
وإن لم يكن فعبر القنوات الاقتصادية
أو عبر القنوات الاقتصادية، بينما لا يصبر على قرابة نصف ساعة أو ساعة لا ربع في الجلوس في صلاة التراويح. لا شك أن هذا خذلان والعياذ بالله. أيضا طول الأمل في الإنسان، أحيانا يطول أمله ويفكر أنه سيعيش سنوات كثيرة، وهذا ليس بصحيح. الأجل لا يعلم الإنسان متى هو. كم من إنسان كان يفكر أن يعيش سنوات طويلة، لكن جاء الأجل وجاءه الموت وانتقل إلى رحمة الله عز وجل، أو أحيانا إلى شيء يعني لا يرضاه الإنسان. أنا أذكر شخصا ذهب لزيارة شخص في المستشفى، وبينما هو على باب المستشفى ضرب رأسه في حديدة كانت على الباب، فأغني على الرجل، أدخل إلى غرفة لكي ينظر للشخص هل أصابه ضرر أو كذا، لكنه لم يصبر أكثر من يوم وانتقل إلى الآخرة. بينما الشخص الذي كان مزارا قام بعد ذلك وأصبح حيا. فالإنسان يأتيه الأجل بغتة، وقد يخرج الإنسان من بيته ولا يعود إلى أهله، بل لا يعود ولا يرونه مطلقا، ويذهب إلى الثلاجة وإلى المغسلة ثم بعد ذلك إلى الآخرة. مجالسة الغافلين، عندما يجالس الإنسان ناس غافلين ليس لهم هم إلا الدنيا فقط، كيف يمكن أن يستفيد من هذا الشهر؟ كيف يمكن أن يتلذذ بطاعة الله وبالدعاء وبالصلاة وبالتراويح وغيرها من الأشياء؟ أيضا من أهم الأشياء الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. بعض الناس فعلا في رمضان لا يعني قد يحرص أحيانا على الصلوات المفروضة، لكن الجوانب الأخرى التي ترفع درجته عند الله عز وجل مثل الصدقة والبذل، الإحسان إلى الناس، الحرص على صلاة التراويح والنوافل وغيرها، تجد أن هناك نوع من التقصير. من أجل ماذا؟ أحيانا الإمام يصلي بجوار وهذا بيته بجوار المسجد وهو يتابع قناة فضائية، لا شك أن هذا قمة الخذلان والعياذ بالله. ولهذا هذا يدعونا إلى أن نتحدث عن قضية العلاج.
طيب أنا الأخوة يقول أن لدي اتصال من دولة الكويت فلا أدري كان جاهزا أو نكمل. طيب معي محمد من الكويت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أتكلم الشيخ؟
تفضل تفضل.
أولا نشكر فضيلة الشيخ على هذه المقدمة الجيدة. ثانيا إن رمضان شهر فضيل يجب علينا استقباله بالأعمال الصالحة وتطبيق السنة المباركة في رمضان مثل ختم القرآن الكريم، فكثيرا منا لا يبالي في قراءة القرآن في رمضان ولا يهتم بمضاعفة الأجور وتكفير السيئات في هذه الأوقات الفاضلة. الأمر الآخر من الشائع بين الناس عدم المبالاة في أكلة السحور والاكتفاء بالعشاء فقط، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحر وطعم في السحور بركة. ومن الأخطاء الشائعة بين الناس تضيع صلاة المغرب جماعة في المسجد، فيكون الوقت في تناول الأطعمة والأشربة ولو أنهم أفطروا على تمرات وماء ولحقوا بالجماعة ثم رجعوا إلى طعامهم. الله سلم على رسول الله.
شكرا جزيلا، أشكرك محمد. طيب سنأتي على هذه كلها بإذن الله، والأخت أم محمد أيضا ستسمعين الإجابة في ثنايا طرحنا هذا مع فضيلة الشيخ. إذن العلاج، كيف يمكن أن نستغل، كيف يمكن أن نستفيد ونفيد من هذا الشهر الفضيل؟
الحقيقة العلاج يعني على قسمين. القسم هو الذي سنتحدث عنه إن شاء الله بشكل متوسع، هو قضية الأعمال الصالحة التي يمكن أن يقضيها الإنسان في هذا الشهر الكريم. لكن هذه النفس بحاجة إلى تربية، نفوسنا تستعصي علينا، والله عز وجل قد أخبر في أكثر من آية أن هذه النفس بحاجة إلى أن الإنسان يربيها تربية صحيحة، والله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هي بحاجة إلى تزكية حتى تصفو وترقى وتكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. هذه النفس بحاجة إلى بضعة أمور ننتبه لها. أولا من القضايا المهمة التوفيق، خاصة في هذا الشهر، التوفيق بين أمور الدنيا ورمضان. ينبغي ألا تشغلنا أمور الدنيا بشكل كبير بحيث تصبح هي شغلنا الشاغل في الليل والنهار. ينبغي أن يتفرغ الإنسان للآخرة، على الأقل يأخذ إجازة في بعض الأيام إذا كانت لديه إجازة يمكن أن يجعلها في هذا الشهر الكريم بحيث يتفرغ لطاعة الله عز وجل ولا يأثر على عمله الذي هو فيه. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون قريب من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم كثيرا. الأمر الثاني تذكر الموت ما بعده، هذا الأمر يجعل الإنسان يحفزه للعمل الصالح. الإنسان في لحظة ينتقل للآخرة، بعد ثلاثة أيام كما يقول عمر عبد العزيز بعد ثلاثة أيام ينفجر باطن الإنسان ويصبح في عالم آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كما في صحيح مسلم إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فإذا استطاع أحدكم أن لا يدخل في جوفه إلا حلالا فليفعل. كيف نكون في قبورنا؟ كيف تتغير أجسادنا؟ ما الذي ينتظرنا في الآخرة ولقاء الله سبحانه وتعالى والحساب والعذاب وحسنات وسيئات وميزان وصراط ومرور على الصراط وجهنم تحت الإنسان ثم القدوم على الله سبحانه وتعالى وجنات عدن؟ كل هذه المعاني ينبغي أن يحييها الإنسان في نفسه. فإذا ما كسلت النفس عن طاعة الله عز وجل قرأ في مثل هذه الأشياء حتى تنشط نفسه إلى طاعة الله. ولهذا يقول محمد بن المنكدر قال مثلت نفسي في جنات عدن فرأيت نعيمها وسرورها وما عد الله عز وجل عبادي، قال مثلت نفسي في سقر فرأيت زقومها وعذابها وسلاسلها وأغلالها، فقلت يا نفسي أنت في زمن المهلة فاحرصي على أن تدخلي جنات عدن. ولهذا يقول الحسن البصري يا معشر الشباب، خاصة الشباب يعني يضيع عليهم شهر رمضان، بينما حفصة بنت سيرين العابدة الزاهدة المعروفة تقول احرصوا على شبابكم فإن وجدنا أفضل أعمالنا يوم كنا شبابا. وكان حسن البصري كان من العباد الزهاد يقول يا معشر الشباب أما تشتاقون للحور العين؟ الذي يفكر اليوم في الدنيا وما عد الله عز وجل أو تشغله هذه الدنيا، ألا يفكر في الحور العين وما عده الله عز وجل عباده هنا؟ تذكر مثل هذا النعيم يجعل الإنسان فعلا يعني يفكر في الأعمال الصالحة تنشط نفسه للخير وللبذل. تجدني كلمة يحيى بن معاذ الرازي وأرجو فهم يتأملها الإخوة معي. يعني كثير من الناس بعض الناس يتكاسل عن صلاة الفجر ولا يصليها مثلا في شهر رمضان أو يتكاسل عن غيرها من الطاعات. هناك عبارة لطيفة حقيقة نقلت عن يحيى بن معاذ يقول رحمه الله يا ابن آدم صلاة ركعتين أهون عليك من شرب الصديد والقيح يوم القيامة. أيهم أهون على الإنسان؟ أن يقوم ويستيقظ لصلاة الفجر ويصلي مع الناس، أو يصلي معهم في قيام الليل وصلاة التراويح وغيرها، أو يشرب الصديد والقيح يوم القيامة؟ قد يفرق وبسبب هذا التفريط قد يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها إن كان مسلما موحدا. لكن أحيانا قد نجد أناس لا يصلون والعياذ بالله. أنا أعرف شخصا ثقة ثبت وهو من جماعة مسجدي، حدثني عن شخص يقول هذا الشخص الآخر عمره 60 سنة، زاره هو في المستشفى. تصور يا أخي الكريم، هذا الرجل عمره 60 سنة لم يصلي لله ركعة، ومات على تلك الحالة، أصيب بمرض ثم بعد ذلك انتقل إلى الآخرة. عمره طويل ومديد ثم لا يشتغل في طاعة الله عز وجل. من الذي وهب لك هذا العمر؟ من الذي أعطاك هذه الصحة وهذا ثم بعد ذلك تعصيه والعياذ بالله؟ ولهذا يقول من الأشياء قضية أن الإنسان ينتبه للنعيم، القراءة في يعني حديث الجنة والنار وغير ذلك من الأشياء. أيضا من الأمور المهمة الحياء من الله عز وجل. عندما ينعم عليك إنسان بنعمة ما، مثلا ذهبت الليلة تستلف من شخص وذهب شخص يستلف من آخر 10,000، فأعطاه ذلك الرجل 10,090,000 زيادة عليها منه هدية، كيف سيكون وقع هذا الإنسان عند هذا الشخص؟ هل 100,000 الآن توازي نعمة البصر أو نعمة القدمين أو غيرها؟ أنظر للأشخاص الذين الآن في النقاهة لا يستطيعون صلاة التراويح ولا قيام ولا صيام ولا غيرها من الأشياء، بينما الله عز وجل أنعم علينا. ألا يستحق هذا أن نستحي من الله عندما يرتكب معصية ما؟ أشك أن الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول عبد الله بن عون المصري، يقول أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب وثوبه الذي يلبس أكثر ذكرا لله منه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وحميد الطويل يقول لسليمان بن علي، وهو عبارة ينبغي أن ننتبه لها، يقول لئن كنت أحيانا الإنسان فعلا تقام الصلاة في بيته، أحيانا غير إقامة الصلاة بعد ما تنتهي أحيانا التراويح، وقد يصلي مع الناس ثم يعكف على قنوات فضائية سيئة، ينظر مناظر لا ترضي الله عز وجل، يسمع أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ينظر إليك ويراك، إن الله كان عليكم رقيبا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول حمود الطويل سليمان بن علي، يقول لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اشترأت على أمر عظيم، وإن ظننت وإن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت، لكنه يرانا سبحانه وتعالى، إذن لقد اشترأنا على أمر عظيم. فلا يكون الله عز وجل أهون الناظرين إلينا. ولذلك جاء في الحديث قال ليستحي أحدكم من ربه كما يستحي من الرجل الصالح في قومه. لما يكون رجل صالح في قوم الإنسان لا شك أنه يستحي من العزيمة والاجتهاد، تذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما لا تقول خليت ولكن قل علي رقيبه. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا، وخاصة عبادة السر، يعني الشعور بالمراقبة، شعور بقرب الله سبحانه وتعالى من العبد، وتذكر مراقبته سبحانه وتعالى الإنسان يجعله يتلذذ بالعبادة يخشع فيها. ولهذا المقياس الحقيقي لتعبد الشخص وصلاحه واستقامته هو عملنا الشخص بعيدا عن عين الناس. إذا أراد الإنسان يعرف أنه مستقيم وغير مستقيم ننتبه لهذه القضية. نحن عندما نخلد محارم الله هل ننتهيكها أم لا؟ سلوك الشخص بعيدا عن عين الناس كيف يكون؟ ولهذا هناك عبارة جميلة جدا لجرير رحمه الله، جرير بن عبد الله، يقول اتق الله يا ابن آدم أن تسب إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر. ما يكون الإنسان في العلانية يسب إبليس وهو صديقه الخاص في السر، وأحيانا هو الذي يتولى قضية الريموت في يده ويحركه يمنة. فينبغي أيها الإخوة أن يعني نلاحظ مراقبة الله عز وجل. لعلك تسمح لي أن يعني أذكر آية واحدة فقط. الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وهذه القضية تنتهي هنا يا أخي، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى أحصاه الله ونسوه. الآن واحد عمره 30 سنة، هل يعرف من الذي عمله قبل 14 عاما؟ أبدا. لكن التوبة والاستغفار من الله عز وجل تمحو تلك الذنوب. أذكر قصة لطيفة لأحد الأعراب، يقول مرة يعني ذهب مع امرأة وأراد أن يفعل معها الحرام، فلما اقترب منها ماذا قال العربي؟ جاء الآن جذوة الإيمان اشتعلت في قلبه، فقال إن شخصا يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بمثل هذا لقليل خبرة في المساحة.
أي والله،
يعني لا يمكن شخص يضيع الجنة، يضيع جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة عاجلة عابرة والعياذ بالله. هل ينتبه الإنسان فعلا لنفسه وليراقب الله سبحانه وتعالى وليعلم أنه قادم عليه يوما ما وسيحاسبه الله عز وجل وسيسأله عن أشياء كثيرة في حياته منها وعن عمره وعن شبابه أيضا فيما قبل؟
سمعت يا شيخ إذا أذنت لعدد من البرامج العملية التفصيلية يعني أئمة المساجد وأصحاب المسجد وأهل المسجد وأهل الحي وأيضا الأسر والأفراد، لكن نلاحظ هذا في مجتمعنا حقيقة من خلال احتكاكنا بالناس، لأن هنالك من يأتي رمضان ويعزم النية ويعقدها وتجده يعني صاحب همة عالية في أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقلع ثم يحسن من عمله وعلاقته بربه جل وعلا، وتجد لرمضان أثر في حياته أثناء رمضان، ولكن مجرد أن ينتهي رمضان يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. كيف نفسر هذا قبل أن نأتي للبرامج التي يفترض أن تعالج هذه المشكلة؟
جميل. فالنفس عموما ترغب دائما في الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة والإنابة، لكن هناك عوائق تعوق الإنسان عن القدوم إلى على ربه سبحانه وتعالى. من أهم هذه الأشياء الحقيقة في نظري هو أحيانا بعض الناس يريد أن يتوب لكن يخاف من فوات الدنيا.
صحيح.
فهو يريد أن يتوب لكن يخاف من الوظيفة التي هو فيها قد تكون وظيفة غير يعني غير شرعية أو محرمة، فهو لو تاب أو استقام سيفقد تلك الوظيفة ذات راتب عالي وغير ذلك. أحيانا يخاف من فوات منصب ما ونحوها. ولهذا أبو العتاهية مرة قال يعني نصح أبا نواس وقال له يا أبا نواس لقد أسرفت على نفسك معاصي وذنوب وتشبيب بالنساء وأشعار وغيرها، فقال له بيتين أحيانا قد تكون هي لسان ومقال كثير من الناس. قال أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني يا عتاهي مفسدا بالمسك عند القوم جاهي، أنا نفرت من طوعها يرحم أصحابي وأصدقائي وغيرهم أعوذك الله خيرا منهم. ولهذا من القضايا المهمة لكي يتوب الإنسان ينبغي أن ينتبه لتغيير أرض المعصية. كثير من الناس يريد أن يتوب لكن يرتبط باستراحة في أصدقاء سوء، إذا نخرج عن أرض المعصية أليم التوبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة اذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوما صالحين، فدله على أرض صالحة تقية تخاف الله أصحابها يخافون الله سبحانه وتعالى. إذا تغيير أرض المعصية، أيضا تقديم حب الآخر على حب الدنيا، فكما قال سفيان الثوري قال لو كانت الدنيا كلها ذهب لا يفنى وكانت الآخرة خزف وهو يبقى كانت الآخرة خير وهي خزف لكنها تبقى، فكيف والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بنى جنة بيده كلها من ذهب، هذه الجنة يفرط فيها أحد بسبب أصدقاء ولا غيرهم، الأصدقاء يوم القيامة لا ينفعونك، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لكن عندما يكون أصدقاء إلا المتقين، عندما يكون أصدقاء خيرين يخافون الله عز وجل هم الذين يشفعون لك يوم القيامة، ولهذا الصديق الصادق الذي يخاف الله هو الذي يشفع لك يوم القيامة. تغيير أرض المعصية، تقديم حب الآخرة، تغيير أيضا الأصدقاء. في أثناء التوبة تحصل عصرة كما يقول ابن القيم، تحصل عصرة على الإنسان لأنه سينتقل من عالم إلى عالم، كما هي الجنين عندما يخرج من بطن أمه ينتقل من عالم إلى عالم، لما يريد الإنسان ينتقل من دنيا المعصية إلى نور الهداية لا شك أنه قد يضيق على قلبه وقد يأتيه الشيطان، لكن هي عصرة يخرج منها بعد ذلك إلى سعادة
وإلى صدقه في عودته.
لا شك ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلا في الظلمات ليس بخارج منها. وعندما تأمل الإنسان في جاره أيهم أحسن يجاوره قارون وفرعون وهامان وأبا جهل أو يجاوره محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين. إذا فعلا ننتبه لهذه القضية ثم ننتبه إلى قضية أخرى أن باب التوبة مفتوح.
سلام.
يعني مهما أذنب الإنسان على نفسه وأسرف، ما أظن شخصا يعني وصل إلى درجة أنه قتل 99 نفس وأكمل بالراهب 100 ومع هذا لما جاء إلى العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة. الله عز وجل يحبنا ويريدنا أن نتوب ويفرح بتوبتنا. اسمع إلى هذا الحديث القدسي والله عز وجل يقول فيه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من يفعل هذا إلا محب؟ من يفعل هذا إلا محب؟ الله يحبنا ويريد أن نتوب إليه وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن نقدم ولا نجعل للشيطان علينا سبيلا.
يا سلام. إذا ذكرتم شيئا حقيقة من الأمور التي تدفع بقوة وبعنف للإنسان لكي يتوب ويعود ويؤوب ويستغل هذا الشهر الفضيل. وكما ذكرتم رحمة الله واسعة ومغفرته عظيمة، ورمضان من أكبر الفرص التي يمكن أن يقبل فيها الإنسان على ربه جل وعلا، وإن كان بابه جل وعلا مفتوحا في كل زمان ومكان. لندخل سريعا قبل أن يضيق علينا الوقت، وقبل أن تكثر وقد كثرت فعلا مداخلات الأخوة الكرام عبر موقعنا على الشبكة، لندخل في البرامج العملية والمشاريع التي يمكن أن ننفذها حتى نصل بإذن الله إلى فائدة كبرى. اسمح لي يا شيخ أن نبدأ بالمسجد، لأنه يعني مهم جدا في حياة كل مسلم، كيف نفعل دور المسجد في رمضان.
مداخلة يسيرة، ذكرت كلمة ابن القيم رحمه الله،
نعم،
يقول في قضية الإنسان واستيلاء الشيطان عليه، وسأدخل معك في البرامج بعد قليل، يقول تالله يحلف ابن القيم تالله ما عدا عليك الشيطان إلا بعد أن تولى عنك الولي. تالله ما عدا عليك الشيطان إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرف. أعرض الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد فجعل الشيطان، ولذلك الإنسان يكون شعار ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآن لما تشوف واحد يشحت يروح إلى مساجد فيها أغنياء ولا فقراء؟
أغنياء أكيد.
فالذي يريد اليوم أن يغتني يرجع إلى الغني جل جلاله، لا يمكن أن يتوسل الفقراء بالفقراء، إنما يتوسلون بمن؟ بالله جل جلاله. هذا ينبغي أن ننتبه فعلا لهذه المسألة.
قبل أن نبدأ ممكن
نعم
مع الأخ محمد،
صارت مداخلة مني ومداخلة مني.
طب مع محمد الورثان أيضا، تفضل محمد. محمد الورثان، طيب ذهب وسيعود بإذن الله على خير. أم عبد المحسن من مكة، أرى أنه مهم الشيخ أن نجيب عن سؤالها قبل الدخول في هذا، وحديثها يؤلم قليلا حقيقة أو كثيرا في القلب، أن تعيش في مكان يفرض عليها فيه أن تكون بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فكيف تفعل؟
حقيقة كما ذكرنا الناس صنفان موفقون ومخذولون، توفيق من الله عز وجل، لكن الإنسان ينبغي أن لا يعني يستسلم بل يبذل السبب. ولا نقول نحن نصحنا مرة أو مرتين ثم نستسلم بعد ذلك. نوح جلس 950 سنة مع قومه يدعوهم، النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبر على دعوة عمه أبي طالب إلى آخر لحظة في حياته حتى جاء عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وأبا جهل. فنقول الإنسان لا يأس ويحاول أن يزاحم على الأقل بأعمال أخرى غير القنوات الفضائية، يحاول مشغل أبنائه بأشياء جيدة نافعة مثل البرامج التي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. أيضا طريقة النصح أحيانا يحتاج الإنسان أن يعني ينتبه لها. نصحنا أحيانا عنيف، لما نتكلم مع أولادنا نأتي معهم بعنف، بينما الرقة واللطف والكلام الحسن يأتي بالإنسان. فلما نتكلم مع أولادنا بنوع من اللطف أن نذكره بالله سبحانه وتعالى وأن هذا شهر كريم، ولا نقارنه أيضا بغيره من الناس، أحيانا المقارنة من المراهقين تجعله أكثر حدة في عدم قبول الأمر. فأنا يعني قضية الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى وأنه قد يموت أحيانا في يعني في لحظة معينة، إذا يمكن تدخل أطراف أخرى كصديق صالح مثلا أو جار أو قريب لهم في ليلة الإفطار يتكلم معهم، يأخذ الشخص على انفراد دون الكلام معه أمام الناس، كل هذه أساليب ينبغي أن يستغلها الإنسان. والهداية من الله، الهداية قسمان، توفيق والهداية الدلالة. نحن الوالدان الآباء الأمهات المربون علينا هداية الدلالة، أما التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يستسلم الإنسان ولا يتوقف مجرد أن يجد صدود يعني من قبل الشخص الموجود في منزله.
طيب
بس الهلعانة
اللهم أمين. هنا صديقي هواري من الجزائر يقول أمر مهم، وهو نعم يقول مداخلة بخصوص أمر هام يجهله الكثير من المسلمين ويقللون من قيمته، ألا وهو تبييت النية. تبيت النية قبل أن نبدأ في هذه المشاريع، ما أهميته عشان نرضي الأخ صدوقي ونجيب عن سؤال؟
صحيح، لا شك من لم يبيت النية فلا صيام لك، كما في حديث حفصة. الإنسان يبيت النية، إن كان يتكلم على نية الصيام فإن الإنسان ينوي بمجرد دخول رمضان نية رمضان كاملة، وتكفيه هذه النية للشهر كاملا ما لم يقطعه بفطر، كان ينقطع بمرض وسفر ونحو ذلك من المفطر. وإن كان يقصد النية أي
التغيير
الهم بالعمل الصالح، لا شك أن هذا جيد، ونحن ذكرنا في أول لقاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فالإنسان ينبغي حتى مع أول رمضان أن يهم بالأعمال الصالحة وأنه سيبذل وتصدق ويبذل أيضا الأسباب على الله عز وجل أن يكتب له هذا الخير.
المسجد،
المسجد المسجد له دور يعني كبير في حياة الناس، والدليل على هذا أنه لما دخل الشيوعيون إلى القرم هدموا 1558 مسجد. في تركستان هدموا 6682 مسجد. في أورال في جنوب سيبيريا هدموا 7000 مسجد. في أذربيجان هدموا 4000 مسجد. لماذا؟ بينما لم نسمع أنه يوم ما هدموا ملعبا أو مسرحا أو بارا أو غيرها، لأن المسجد يصنع الرجال وهو المصنع الحقيقي للذين يتبعون هذا الهدي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة أول ما بنى مسجد في بني عمرو بن عوف من قباء من المدينة، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، والمراد بالدور هنا كما يقول ابن الأثير في النهاية القبائل، كل قبيلة يكون لها مسجد لأنه يحييها. ولهذا المسجد في رمضان يقوم بدور كبير جدا، والناس فعلا أكثر بل جل وقتها هو في المسجد، فبعد صلاة الفجر جلوس للإشراق، وتجد قراءة بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر إلى قرب صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء تأتي التراويح، وعندما يأتي قيام الليل في العشر الأواخر أيضا الناس ترتبط بهذا المسجد. وهناك أناس هم كالجنود المجهولين لكنهم يقومون بدور جبار، وهم أئمة المساجد. لا شك أنهم يقومون بدور كبير جدا في هذا الشهر الكريم، سواء في الإعداد للكلمات أو في الحرص على الناس، إضافة إلى الاهتمام أيضا بتفطير الصائم وغيرها من الأعمال الحسنة، تحسس الفقراء الموجودين في الحي. لا شك أنهم يقومون بدور، نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر. إلا أن ثمة قضايا يعني ونبه عليها سريعا إخواني أئمة المساجد، وهي من باب التذكير مع علمي أن لديكم أشياء كثيرة مثلها بل أفضل منها. طيب، لا شك أن الاعتناء بالمسجد كمسجد يعني كمبنى هذا شيء مهم جدا، الاهتماء بروث المسجد، الصوتيات، الإضاءة، الأشياء التي تجعل المسجد ذو أريحية، بحيث يدخل الإنسان فيجد راحة نفسية فيه بنظافته، بالإضاءة الموجودة فيه، بصوتياته وغيرها. وهذه الأشياء يعني يحرص عليها الإخوة كثيرا. من الأشياء المهمة أن الإنسان يهتم بالتخطيط لمسجده.
كيف يعني شيء؟
كالتالي، خذ معي قضية، هذا ملف هو برنامج رمضان، هذا برنامج لإحدى السنوات. أحيانا قد يكون في بعض المساجد، نحن الآن في قناة المجد، قناة عالمية، يعني هناك ناس كثر لديهم كثير من المشاريع الخيرة التي تكون في بلادهم. منها مثلا قد يكون في كثير من الأماكن اليوم تفطير للصائمين في كثير من المساجد. هناك طريقة حقيقة جميلة نستطيع أن نعرف فيها عدد الصائمين وكم أفطر عندنا يوميا وغير ذلك. هذه الطريقة تستخدم كثيرا في أوروبا وفي بريطانيا بخاصة. يأتون لمسجد من المساجد مثلا، هذا المسجد فيه مثلا 10 صفوف، في كل صف 50 شخص، معناه أنه فيه 500 شخص، يضعون في كل صف 50 شخصا، ثم يقولون للأشخاص 50 مربع، كما تلاحظ الآن عندي مربعات هنا، يقولون للشخص هذا المربع يكلف 200 دولار، أنت تتبرع ب 200 دولار تأخذ مكان شخص ما. أيضا نفس القضية في إفطار الصائم مثلا في بعض البلدان الذين يكون لديهم إفطار صائم وأرادوا أن يعرفوا مدى تغطيتهم لإفطار الصائمين جميعا في المسجد، ممكن أن يضعوا هذه الحقول، وهي طريقة جميلة وطبقت في أحد المساجد وكان لها فائدة كبيرة، فيضع هذه حقول 30 يوما في جميع الشهر بالكامل. ثم عدد الذين يفطرون مثلا عنده 50 شخصا، الأشخاص الذين يفطرون عنده وغطى نفقتهم يضع عليهم علامة كما تلاحظ، وهكذا حتى ينتهي من آخر الشهر. أيضا من التخطيط الجيد لإمام المسجد أن يعرف قضية الكلمات في شهر رمضان، فهناك مثلا يأتي هو كلمة في المسجد، إما هو أو ضيف يأتي به طالب علم أو غير ذلك، فهذه الكلمات يحددها من أول الشهر بحيث يحدد من المستضعفين ومن الأشخاص الذين يمكن استفاد منهم ما هي الكلمات التي سيلقيها أيضا في هذا الشهر. ولهذا أنا أركز على قضية الكلمات والاعتناء بها. ليس صحيحا أن الشخص يفكر في الركعة الثانية في عنوان الكلمة، في الركعة الثالثة في الأدلة، وفي الركعة الرابعة في الخاتمة. هذا ليس بصحيح، وحاشا الأئمة من هذا الأمر، لكن ينبغي الإنسان يعتني بالكلمة، وكلما اعتنى الإنسان بكلمته وحضر لها تحضيرا جيدا كلما نفع الناس. الكلمة في رمضان ينبغي أن ننتبه للقضايا التالية فيها: حسن انتقاء العناوين، اختيار الوقت، أبدا ليس من المناسب أن يلقي الكلمة في بعد صلاة المغرب. الناس أصلا بعد ما تنتهي من الصلاة يعني تسلم، ولو أمكنهم أن يسلموا عند الباب لخرجوا، لكن يأتي الإنسان أحيانا حتى لو كان طفل صغير، بعض الأخوة يقول نحن نأتي بأبنائهم هم فيلقي نصف صفحة مثلا، هذا أيضا تصور غير جيد. الاهتمام بالجانب العقدي وتعظيم الله عز وجل في نفوس الناس والاهتمام بجانب الآخرة. أيضا من الكلمات التي ينبغي أن نعتني بها هو عقد الدورة في شهر رمضان عن الزكاة. هناك قضايا كثيرة في حياة المسلمين في قضية الزكاة لا ينتبهون لها. مرة يعني جاءني واحد من الإخوة يقول العاملين عليها، تصور لك كم يفهم في العامل عليها، الموظفين موجودين عنده في الشركة وكان يعطيهم لبضع سنوات زكاته، فقلت ليت أنا كنت عندك موظفا، يعني يعطي فعلا زكاته ويعطيهم أموال طائلة، بينما العاملين عليه هم حددهم الإمام لجباية الزكاة. فانظر لهذا الجانب، هذا القضايا الأسهم اليوم وزكاتها، هل أنت تزكي، هل تزكي أصل الأسهم أم تزكي ريعها؟ ينبغي أن ننتبه لمثل هذا الأمر. الفتوى والقراءة على الناس، تكوين مكتبة داخل المنزل داخل المسجد أيضا من الأشياء المهمة لإمام المسجد، بحيث أنها يعني توفر مرجعية له وتوفر مرجعية أيضا للأشخاص. من الجميل أن يكون منطلق الكلمات في المسجد القرآن الكريم، يعني عندما أتحدث أريد أن أتحدث عن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليكون منطلقي قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. عندما أريد أن أتكلم على سعة علم الله عز وجل أذهب إلى سورة المجادلة أو سورة ياسين مثلا أو سورة يونس، وما تكون في الشأن وما تتلو من القرآن إلى آخر الآية. الاعتماد الرقائق وخاصة في العشر الأواخر، الناس خاصة هنا في يعني الرياض عندما يصلون تسليمتين يجلسون قرابة ربع ساعة، ثم بعد ذلك يبدأون في تسليمتين أخرى مع الوتر. فجميل أن الإنسان يحرص على الاعتماد الرقائق في هذه العشر. تفسير القرآن الكريم والانتباه لقضايا التدبر في الآيات، يعني لماذا قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ومرة أخرى قال حسنا، ومرة أخرى لم يذكر البتة لا حسنا ولا إحسانا. لما تأتي أمثال في القرآن الكريم لماذا لا يهتم الإنسان بشرحها؟ لما تأتي آيات الاستئذان ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. الأخطاء الشائعة التي تمر على الناس في صيامهم أيضا يحرص عليها الإنسان، شرع حديث مختارة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الاهتمام بحسن الاستهلال والرفق في الحديث مع الناس. الهجوم على الناس ليس صحيحا، بل هم بحاجة إلى رحمة. ومر أبو الدرداء في طريقه وكان معه إخوانه، فرأوا رجلا عاصيا وكان يعرفه أبو الدرداء، فقام أولئك الأشخاص يعيبون عليه، فقال لهم أبو الدرداء هو أحوج إلينا منه، هو أحوج إلينا الآن منه قبل ذلك. عندما يكون إنسان عاصيا بعيد عن الله عز وجل هو بحاجة أن نقترب منه أكثر. اسمح لي أن أتحدث عن إفطار قليلا. طيب. الإفطار اليوم يعني يعيش فيه أو الذين يفطروا في الغالب هم الجاليات، الأشخاص القادمين من خارج البلد. في الإفطار القضايا التالية: أولا البحث عن الأجود للأرخص، نبحث عن الطعام الجيد. أما أن نبحث عن الشيء الرخيص فهو الغالب أن الرخيص يكون أقل جودة، وقد يصيب هؤلاء بشيء يعني غير سليم. الأمر الثاني الاعتناء بدين هؤلاء الأشخاص، عندما تهدي له مصحفا في أثناء الإفطار هذا المصحف تأكد أنه سيقرأه عشرات الأشخاص بالمئات الأشخاص عندما يعود إلى بلده. ونقول للإخوة اهتموا بدينهم من خلال استضافة بعض الأشخاص الذين يتحدثون بلغتهم. عندما يبدأ الأيام الأولى في شهر رمضان ننظر نصنف هؤلاء الجاليات، هؤلاء مثلا من الجالية من البلد الفلاني عددهم 100 شخص، نذهب نشتري أشرطة بعددهم إضافة إلى الكتيبات والمصاحف التي تكون بلغتهم. ليس صحيحا أن نأكلهم ونشربهم ثم بعد ذلك لا نهتم بدينهم. من المناسب في داخل مكان الإفطار أن تعلق لوحات فيها عبارات جميلة بلغتهم، باللغة الباكستانية مثل الأردية، باللغة الإنجليزية إذا كان هناك أشخاص يتكلمون الإنجليزية. ما فائدة هذه الأشياء؟ هذه ما يسمونها العلماء التربية الإيحائية، بمعنى أن هذه عبارات سريعة يستفيد الإنسان منها، مثلا اتق الله حيثما كنت بلغته هو وضع بنر في الداخل أو لوحة كبيرة، وهذه الحقيقة مجربة ونافعة وأرى أنها مهمة يحرص عليها الإخوة في آداب الطعام، لأنه يأتيك أحيانا من بلد ما يهتم بهذه الآداب، وأحيانا تحصل معارك لأنه هنا وضع دجاجة ونصف هنا وضع دجاجتين بسبب يعني نقص هذا الأمر. لكن لما يوضع في داخل الصالة أو الخيمة التي فيها الإفطار والمكان يوضع لوحة فيها آداب الأكل بلغته.
شيخ، بالنسبة للإفطار، إفطار الجاليات، مسألة مهمة جدا، وهي أن يعني أشعر أحيانا بالإحساس الذي يحسون به هؤلاء الذين قد قدموا من بلاد أخرى، وهي أنهم معزولين عن أهل هذه البلاد. لماذا لا يعني يتبنى إمام المسجد مثلا أو أهل الحي مثلا أن ينتدبوا في كل يوم 5 أو 6 من أهل الحي لكي يفطروا ويندمجوا مع هؤلاء لكي يشعرونهم بشيء من الأخوة الإسلامية التي يفترض أن تتمثل وتقوى وتأكد في رمضان؟
صحيح. ولهذا لو سافرت يوما ما إلى خارج بلادنا مثلا إلى بعض الأماكن في أوروبا وغيرها، تجد فعلا هذه الحياة موجودة، اشتات من الناس وبينهم ألفة ومحبة ومودة. نحن نريد أن أيضا نحيي مثل هذا في يعني مجتمعاتنا، في أماكن إفطارنا، تشجيع الإشراف في الإفطار، يعني تفوض بعض الناس هو شخص واحد، حين قد يكون هذا الشخص غير مؤهل للتعامل مع هؤلاء الأشخاص. عندما نفوض أناسا أصحاب خلق حسن يستطيع التعامل مع هؤلاء الناس، لا شك أنه أفضل وأولى. أيضا التنسيق مع جماعة المسجد في هذه القضية، قضية الإفطار، وأنه يأتي كل ليلة شخصين أو ثلاثة على أقل قبل المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة، يشعر أن هؤلاء لحمة منهم وأننا جسد وأننا جسد واحد. هذا يحصل بحمد الله في كثير من الأماكن، لكن هو من باب يعني التذكير بهم. أيضا من الأشياء يعني بعض المساجد تطبق المسابقة بلغة الأشخاص الموجودين في الإفطار، وهذا جيد. أنا أعرف أحد الإخوة يفطر في رمضان 1500 شخص، فكل مجموعة 500 شخص يضعهم في خيمة، ثم يأتي بدعاة ومسابقات لهم أشرطة وكتيبات متعلقة بالعقيدة وغيرها من الأشياء. فجميل أن توضع مسابقة بلغة هؤلاء الأشخاص، ثم بعد ذلك توزع عليهم وتصحح من قبل شخص يفهم في تلك اللغة، ثم توزع عليهم يعني جوائز مناسبة. فالوقت ذكرت قبل قليل أم محمد أن الخدم في المستشفيات وغيرهم بل في البيوت أيضا لا يعتنى بهم. للأسف الخدم اليوم في بيوتنا وفي بيوت كثير من الناس فقط مهمتهم في رمضان هو الخدمة. أيضا الحرص على صيامها هي أحيانا تكون لا تفقع شيئا في أمور الصيام، فلماذا يعني نجعلها جزءا منا؟ قدر الإفطار لما هي تبقى في المطبخ بعيدة عنا، إذا كان الإفطار للنساء لوحدهم فلتجلس معهم وتشعر أيضا بحبهم لها. أيضا في قضية الإفطار لجماعة المسجد، يعني كثير من المساجد تجعل إفطارا يوم أو يومين أو ثلاثة لأهل الحي، وهذا جميل حقيقة. وينبغي لإمام المسجد أن ينتبه القضايا التالية في الإفطار: تحديد موعد الإفطار وتعليقه في مكان بارز، أن بعض الأشخاص يقول أنت ما أخبرتني، والإعلان المتواصل عنه في يعني الميكروفون حتى يستفيدوا منه، اختيار يوم مناسب للناس، التنبيه على عدم الإسراف عندما يكون لدينا إفطار، طبعا الإفطار في الغالب على أهل الحي وليس من مطعم يعني خارج الحي، يأتي كل شخص معه بأكلة من بيته ثم بعد ذلك يتناول هؤلاء الناس.
لكن الحامل الآن الشيخ أنه من المطاعم هي التي تعد لها
لا أظن، يعني كثير من الناس يحبون أن يكون من بيوتهم، يعني نحن عندنا مثلا في المسجد عندما يأتي أهل الحي كل شخص من بيته، ولكن جو إيماني رائع فعلا تشعر فيه بالمحبة والألفة. قد أكون أنا مبالغا في هذا، لأن عندي يعني حب لجماعة مسجدي بشكل كبير، فبيني وبينهم من المودة والألفة والمحبة الشيء الكثير، نسأل الله يزيده لا يصيبونا بعين أيضا يعني
إن شاء الله.
يعني عندما يأتي طعام من البيوت لا شك هو الأولى والأفضل، وحتى تشارك أيضا المرأة في هذا في إعداد هذا الطعام، يأتي الأطفال الصغار ويأتي الكبار، وقبل الإفطار بربع ساعة تجد الابتسامات والسعادة على وجوههم. فننتبه لهذا، اختيار يوم مناسب، انتقاء هدية مميزة في تلك الليلة توزع عليهم، عندما يأتون إليك هذا اجتمع عندك أكثر أهل الحي، فليعطوا هدية مناسبة جيدة في ذلك المكان. التعارف أيضا
الشباب الشيخ في مثل هذا المشروع، يعني يفترض أنه يعني يحفزوا ويدعموا أيضا ويشاركوا في مثل هذه المشاريع.
صحيح، الشباب قبل الشباب أحيانا يأتينا واحد من جماعة المسجد لأول مرة يدخل المسجد في رمضان، وهذا ينبغي أن نأتي له بمصيدة.
كيف
تعجبني كلمة ابن جماعة رحمه الله في آداب السمع المتكلم، يقول: كان العلماء في من كان قبلنا إن رأوا طالبا نبيها ألقوا عليه شراكهم وشباكهم فلا يفلت منها حتى يكون طالب علم أو عالم.
يا سلام،
هذه الطريقة كان يستخدمها العلماء، شوفوا واحد نبيه جيد ما لا يفعل معه خلاص يبدأ في الإحاطة به حتى يعلمه ويصبح عالما بعد ذلك، لأن هذا مثل الولد الصالح الذي يدعو لك. أحيانا شخص يحرج أو الإمام يحرجه بالقدوم إلى الإفطار، لما يأتي هذا الشخص من الخطأ أنه يأتي ويرجع كما عاد، بل ينبغي أن يتحبب إليه الجماعة، لأن كثير من الناس ودهم يعودوا إلى المسجد بعد طول انقطاع، لكن مشكلتهم أنه يستحيل من أهل الحي، بينه وبين المسجد 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات لم يقضوا المسجد البتة، ولهذا ايش الشباك التي نلقيها عليه؟ ان يتفق مع بعض الاخوة، وهذه من الاسرار التي ينبغي ان تكشف ايضا، يتفق مع بعض الجيران خاصة القريبين منه ان يدعى غدا الى الافطار عند احد الاشخاص، وغدا يدعى الى بعد صلاة التراويح على جلسة الشاي، وهكذا انكسر الحاجز بعد يومين يصبح من احسن اهل الحي. وقد جربت هذا بنفسي ورأيت أناس اليوم هم حمامة للمسجد بعد أن أشغلتهم الدنيا الحقيقة مع صلاح فيهم هم، لكن يريدوا أناس يقتربوا منهم ثم بعد ذلك يكونوا شامة في جبين الدهر. الشباب أخي الكريم ينبغي أن يعتنى بالشباب، ومن الجميل في شهر رمضان أن تكون لك خيمة رمضانية. ولا أزال أقول أن نحن في قناة عالمية، يعني ينبغي الإخوة في كل مكان ينتبهوا لمثل هذه الأفكار والبرامج، خيمة رمضانية. حتى الشخص اليوم الذي يسمعنا الآن في أستراليا أو بلجيكا في بريطانيا في غيرها، لما لا تكون خيمة رمضانية يدعى فيها مجموعة من الشباب الأخيار الذين يتقنون، يعني عندهم حس إسلامي، عندهم رغبة في الدعوة لله مع إتقانهم لغتهم. هؤلاء الشباب يقدمون شيئا لدينهم، هذه الخيمة الرمضانية تكون دعوة للناس في ذلك البلد وتكون في مكان عام. أيضا في بلاد المسلمين لما لا تكون خيمة رمضانية أيضا يستفاد منها في إصلاح الشباب؟ لما لا يكون هناك إفطار نوعي؟ كمان هناك إفطار لأهل الحي، ليكون هناك إفطار للشباب فقط، يجتمع شباب أهل الحي يعني في السن الثانوية والجامعة يتعارف بعضهم على بعض، حتى في العوائل والأسر. لما لا يكون هناك في غير الإفطارات المعتادة في داخل البيوت يكون هناك إفطار في استراحة ما للشباب هؤلاء، يتعرف بعضهم على بعض. وأنا أعرف أسرة يعملون إفطار ويحضر فيه 100 شاب من العائلة كلهم من أسرة واحدة.
جميل،
هذا يعني يعتنى به.
أجبت إجابة جميلة ولكنها لم تكن هي التي أريدها أنا قصدت أن الشباب يدمجون في مسائل تفطير الصائمين. نرى يعني اجتهادا كبيرا حقيقة من بعض يعني لا أقول كبار السن لكن عامة المساجد، المؤذنون أيضا العمال في المساجد يحرصون على مثل هذه المشاريع، لكن تجد هناك بعد عن الشباب وعزوف عن الخدمة، وهو جانب من الجوانب الجميلة في غرس العمل التطوعي عند هؤلاء الشباب. يعني لابد من تدعيم هذا الجانب.
سن 12 إلى 18 سنة له 6 احتياجات. من أهم الاحتياجات عنده الحاجة إلى التطوع. وذلك الشباب اللي يسمونهم الآن مراهقين، وأنا أتحفظ على هذه العبارة، يسمونهم هؤلاء الشباب عندهم شيء اسمه فزعات. لو واحد من الشباب يجي يضرب واحد من أصدقائهم ما شاء الله يفزعون. لما لا يستغل أهل الخير مثل هذه الخصيصة الموجودة عندهم في ملئها هذه الأعمال الخيرة؟ خذ من البرامج التي تملأ هذا الجانب. أولا التفطير عند الإشارات، لما يشتغل؟ هناك أشخاص عند الأذان يكون يعني يؤذن عليهم المؤذن ولا يزالون عند الإشارة. الأشخاص القريبين من تلك الإشارات يتولون توزيع الإفطار على هؤلاء الأشخاص، إضافة مع الاهتمام يعني بقضايا المرور وعدم دهسهم ونحو ذلك. من الأشياء أيضا أن الشباب أنفسهم يا أخي الكريم كما ذكرنا يدمجون في قضية الإفطار. أيضا من الأشياء المهمة في مسألة الشباب أن يكون الإمام خاصة وأهل الحي قريبين منهم، هؤلاء نفوسهم طيبة فقط هم بحاجة إلى أشخاص يرفع من مستواهم. وضع تنافس بين هؤلاء الشباب. نحن سأتكلم إن شاء الله بعد قليل على طريقة المسابقات عندنا. أحيانا اليوم فوازير ومسابقات وغيرها وقنوات فضائية يهتمون بقضية المسابقات في شهر رمضان. لما لا تكون نحن مسابقاتنا للشباب خاصة فقط، هي من سن 12 إلى 18 أو إلى 20 أيضا، لكن بنوع آخر ليس النوع المتعارف عليه. كلمة ورد خطأ، ما نبغى سؤال ما هو كذا، املأ الفراغ بكذا، أجب بصحة أو خطأ في هذه المسألة. أنا أرى في نظري والله أعلم أن ينبغي أن نتجاوز هذه المرحلة. قد تكون بضعة أسئلة بهذه الطريقة لا بأس، لكن أن تكون هي المسيطرة علينا هذا ليس بصحيح. هل تريد بعض الأمثلة؟
أريد، لكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال محمد الورثان. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخوي.
الله يحييك. تفضل.
شهر رمضان شهر القرآن، الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآية لعلكم تتقون، وقال بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. صراحة شهر رمضان هو شهر التوبة، والغريب أننا نغفل كثيرا عن أن مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن كل شيء فاضل آخره أفضل منه. الجمعة لها أمر عظيم، آخر ساعة هي أفضلها، رمضان العشر الأواخر هي أفضلها. وذلك تجد الإنسان يفرط أحيانا يبدأ في أولها من الشيطان ثم يفتر في آخره. بالنسبة للمسجد وجماعة المسجد، صار عندي تجربة بحكم أني إمام مسجد والله الحمد منه، صراحة يعني الشيخ علي عنده ما شاء الله تفاؤل عجيب وكبير، وليس كل مفترض يكون، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فمسألة كل جماعة مسجد يبدأون، لا أتوقع أن كل جماعة يختلف عن الجماعة الثانية. أحيانا بعض الجماعات متفرقين ولكنهم لا يريدون الاجتماع، ليس لأن في قلوبهم شيء، ولكن كل شخص يريد أن يكون لوحده، يدخل ويخرج من بيته ما يريد أحد، يريد يأتي ويصلي. فإذا بدأ الإمام يقول له تعال عندنا وليمة عندنا كذا عندنا كذا، نفر من الصف. فهذا الأولى أن يترك لوحده يصلي ويرجع، ولا يسلم عليه ولا يكلم، لأن هذه طبيعته، شخص عزالي يريد الصلاة فقط ويرجع.
طيب
أما بالنسبة للمسجد يا أخوي، طيب. بالنسبة للشباب صراحة عندي تجربة، كنا نعاني من الأشياء التي تتفرقع في السماء في رمضان من الشباب، فرأيت ثلاثة من الشباب الذين لا يصلون يجلسون في خارج في المحل المتوسطة، فقلت أنتم لا تصلون صح؟ فقالوا نعم لا نصلي. فقلت تريدون عمل صالح لا وغير الصلاة؟ قالوا نعم. قلت لهم أي طفل صغير يدخل المسجد تبعدونه، وأي شخص يأتي بهذه المفرقعات وهذه الصواريخ تبعدونه. فسبحان الله من حينها ونحن في نعمة عظيمة. بالنسبة للكلمات صراحة أنا عندي ملاحظة، الكلمات يعني بعد المغرب كلمة، بعد العشاء كلمة، الإمام يأتي بكلمة، أول يوم تبدأ المساجد تعج بالكلمات صراحة الناس يملون من هذا الأمر، ثم يبدأ إمام المسجد في أول شيء، وأنا إمام المسجد أحس بهذا الأمر، كنت مأموما يبدأ إمام المسجد أولا يقول أين أنتم؟ من أين خرجتم؟ هل خرجتم تحت الأرض؟ أم نزلتم من فوق السماء؟ أين أنتم؟ ألا تتقون الله؟ ثم يأتي بالسياط على هؤلاء الذين أتوا مستقبلا، وإنما علينا أن نسكت، كأن الأمر لم يتغير أبدا، كأن الأمر ما تغير أبدا، ونرحب بهم فقط في قلوبنا ندعو الله سبحانه وتعالى لهم. ثم ذهب الإنسان إلى مثلا إلى المساجد المشهورة، تجد بعض الأئمة هدانا الله وإياهم مثلا يجعل كلمة قبل الوتر إجبارا ما تجلسون، فأحس الناس تتراوح. حتى أني حدث لي مشاركة في إحدى الدورات المكثفة في القرآن، صار من سلبيات الدورة كثرة الكلمات، فسبحان الله حدثت كلمة 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 كلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ما أنه تكلم مع الصحابة في رمضان، وكان السلف رحمه الله تعالى كانوا يتركون الدروس ويتفرغون لكتاب الله سبحانه وتعالى. حتى في بعض المساجد التي يجتمع فيها الناس للصلاة على الموتى صراحة أنا من الناس، واسمحوا لي صراحة أن تبوأ إذا أتيت المسجد وفي كلمة، يعني الناس يعزون ويتكلمون والشيخ يتكلم، والناس يعزون ويتكلمون ويسلمون. فعندما استشفيت هذا الأمر وجدت الناس فعلا تضايقوا من كثرة الكلمات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، وهذا رأي تحفظ به. والشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لشيخي الفاضل درست معه وفقه الله سبحانه وتعالى، وكان حريصا على التواصل وعلى إصلاح ذات البين الشيخ علي زباني وفقه الله وغفر الله لوالديه،
ولا زال كذلك. أشكرك جدا محمد، يعني أنا أشكر حقيقة المتصلين الكرام، وأشكر أيضا اللي شاركونا عبر الموقع، ولكن يبدو لي أنا رجيت هذا في بداية اللقاء، ولازلت أرجو أن تكون المشاركات في كيف يعني نستغل هذا الشهر الفضيل باستحداث البرامج النافعة والمفيدة التي يمكن أن نطبقها بإذن الله. وصلني هنا أسئلة كثيرة كلها عبارة عن استفتاءات عن بعض الأمور في شهر رمضان المبارك، لا أختلف معكم في أهميتها، ولكن نحن نسعى في هذا البرنامج كما ذكرت إلى تحديد برامج معينة. الأخ محمد الورثان يعني أنصف الأئمة يعني مرات، ويعني حمل عليه في مرات أخرى، ولكن هو يعني كلام يعني فيه كثير من الواقعية حقيقة. نعم، فأنا أشكر كل المتصلين. نعود إلى المسجد شيخ.
أنا قضية الكلمات، نحن ذكرنا أنه مهم الرفق بالناس والناس فيهم خير، وهذا التفاعل هو الذي ينبغي أن يعني نستصحبه نحن. نعم. الإنسان ينبغي أن يكون مشرق التفكير دائما، أما أن يسيطر علينا اليأس، فإن الإنسان يحيا جسدا بدون روح. فينبغي الإنسان فعلا أن يستغل الإخوة الذين يأتون المسجد في شهر رمضان بالاستضافات في داخل منزله. نحن أحيانا ودعوني يعني أي الإخوة أئمة المساجد أن يعني
نشاكس معهم
قليلا، يعني أحيانا نحن نتحدث عن الصدقة، لكن نحن كأئمة مساجد فما تصدق، فقد نقول الناس تصدق ثم نكون نحن بأيدينا. الحسن البصري ما تكلم عن العتق حتى أعتق، ثم بعد ذلك جاء وتكلم للناس عن العتق. ينبغي أن نكون نحن أيضا قدوات قبل أن نأتي للشخص. نحن نريد الناس أن يصلح بمجرد كلمة، هذا ليس بصحيح. لكن هذا الشخص الذي بعد عن المسجد كثيرا يمكن باستضافة أحيانا، وناس يدخلون الجنة بعشاء بوجبة غداء، يأتي الإنسان فيصبح بينك وبينه مودة وأخوة وألفة، ثم ذلك يأتي لهذا المسجد الذي أنت فيه.
ثم مسألة مهمة يا شيخ، عندما تذكرون هذا الكلام وهذه الوصايا وهذه البرامج، ليس شرطا أن تنطبق على كل المساجد في كل مكان نسمع فيه الآن. ومن ناحية أخرى، هذا الكلام الذي تحدثنا به والبرامج، هناك ما هو أيضا قد يكون أكثر منها يعني تفعيلا، وخاصة كما ذكرتم في بعض المراكز الإسلامية في الغرب التي تطبق هذه البرامج وأكثر منها. فنحن عندما تطرحون هذا الطرح المبارك بإذن الله تعالى، لا يعني أنه يفترض أن يكون في كل مسجد أو في كل بلد.
صحيح. ذكرنا قضية المسابقات، نحن دائما في المسابقات يعني نخسر كثيرا، إن شاء الله تكون خسارة، لكن ندفع مبالغ طائلة في شراء الأشرطة والكتيبات وتغليفها إضافة للجهد والوقت الذي يبذل. لكن أنا أرى أن المسابقات الآن ينبغي أن تكون تعطي ولا تأخذ، فبدلا من أن أكتب أنا يعني أسئلة على شريط وكتيبة وأسئلة عامة موزعة على الناس، وأحيانا قد أطبقها في المطبعة ووزع منها أشياء كثيرة إضافة للجوائز. أنا يمكن أن أخرج الجوائز من جيوب الناس بسبب هذه المسابقة. خذ مثالا، لما لا أقول للناس نحن نريد في هذا الشهر الرمضاني في هذا المسجد، خاصة المسجد الذي يكون فيها أعداد كبيرة، يعني في بعض المسجد أن يصلي فيها 3,000-4,000 إلى 5,000، تأتي عند أذان العشاء لا تجد مكانا في داخل المسجد، لما لا أطرح مسابقة بين أذين فأقول نريد أن كل واحد يا أخوي يشاركنا في مسابقة في إعداد مجلة للأطفال من 20 ورقة، مجلة للأطفال. تصور نشارك معنا 100 شخص، معناه 100 عدد، في السنة 12 عددا، معناه هذه 10 سنوات انتهت الآن، 8 سنوات انتهت. هذه المجلة يمكن استفيد أنا منها بكرة وأطبعها باسم المسجد، أطبعها باسم جمعية خيرية، باسم المبرة، بغيرها من الأشياء استفدت أنا منها عائدا ماديا، وأيضا نفعت المسلمين بشيء ثابت لهم هو الولد الصالح كما ذكرنا يدعى لك. الشيخ على الطنطاوي رحمه الله يأتي لقصة من 5 أسطر ثم يجعلها كتيبا. لما لا نحن أيضا في الناس قضية التخيل عندهم، استخراج الأشياء الأدبية وتفصيل هذه القصة بحيث تكون مؤثرة فعلا للناس. نأتي بعبارة مثلا يسيرة أو بقصة يسيرة ثم نقول للشخص اعمل فيها ما تشاء، مهم أن تخرج لنا قصة وتحفة أدبية بعد ذلك. لما يطرح على الناس مشكلة وحل، لماذا نحن بخلاء بالصدقة؟ مرة واحد يقول ان دعوا للصدقة فجاء معه مبلغ في جيبه يريد طبعا بالسر، فوضعه في يد الشخص وقال أستحلفك بالله يصل للأشخاص وظن طبعا يمكن شيك فيه 20,000 إلى 30,000، طلع ريالين في الأخير. قد تكون له قدرته لكن ليس بهذه الدرجة وبهذا.
طيب احنا شيخ نحاول نلم الموضوع لأنه الوقت يعني يمكن باقي عندنا الأسرة وهي مهمة جدا.
لا بس أختم في مسألة رمضان بالأشياء التالية وهي السريعة
في المسجد.
في المسجد نعم، عقد دورة في الصيام إذا تيسر لجماعة المسجد في الأسبوع الأول هذا جيد، توزيع الحلقات أن تكون متنوعة للشباب والكبار. فكرة طبقتها الحقيقة في السنة الماضية وأرجو أن تكون مفيدة للإخوة الأئمة. بعد صلاة العصر يوم الجمعة يوزع الإنسان سورة الكهف على الشهر كاملا، بعد صلاة العصر مباشرة يبدأ في تفسير سورة الكهف، لكن ليس في الميكروفون أو ليس في اللاقط الذي يرفع الصوت، لا، مجمع جماعة المسجد الذين يريدون أن يحضروا ثم يبدأوا في سماع هذا الدرس من إمام المسجد، وأن يحضرهم تحضيرا جيدا من كثير من التفاسير. أيضا من الأشياء التي أريد أن ينتبه لها إمام المسجد هي الصلح بين المتخاصمين في الحي. أحيانا قد يكون هناك طرفان بينهما خصومة في داخل المسجد، وأحيانا قد يكون يعرفه لشخص خارج المسجد، فينبغي أن ينتبه له. حث الناس أيضا على الصدقة، تحسس الفقراء في الحي، جميل أن يكون هناك متابعة قراءة القرآن التي توزع أحيانا بكثرة الأوراق الصغيرة أن تكون باسم المسجد، يطبع الإنسان 10,000-20,000 يوزع على المساجد المحيطة به وعليها اسم المسجد، فيها أجر وفيها متابعة وفيها أيضا يعني ناحية إعلامية لمسجدهم، معروف الورقة
معروف الكرت.
نعم الكرت. أيضا من الأشياء الاهتمام بالنساء في رمضان، النساء لا يأتون إلا في هذا الشهر، ومن الجميل أن الإمام فعلا يعتني بالنساء. أول اهتمام بمصلي النساء وتهيئته، رفع مستواهم العلمي ورفع مستواهم التربوي أيضا، يعني أنا أتصور من المناسب أن يفرد للنساء دورات خاصة بهم، دورة في تربية الأبناء، دورة في التعامل مع الوالدين مثلا، دورة في التعامل مع المراهقين، دورة في قضية تربية البنات وغيرها من الأشياء. وقد طبقت دورة عندي في المسجد قمت بها للنساء الحي وجدت لها أثر حقيقة كبير جدا لمدة 10 أيام، كانت بعد أن تنتهي يعني صلاة التراويح أقوم بإلقاء هذا الدرس عليهم الذي لا يتجاوز 20 دقيقة، لكن في قضايا تخصصية جدا تهمهم هم. فقه الأسرة اليوم غائب يا أخي، يعني قضايا الطلاق والنفقة وحق القوامة والمعاشرة الزوجية غير معروفة عند الناس، لا تصبح مشاكل كثيرة في حياتنا، لكن لو أفرد الإمام أسبوعا كاملا في الحديث عن هذه القضايا سينفع الله عز وجل بها. الخيمة الرمضانية ذكرناها قبل قليل.
الأسماء لما نتحدث عن النساء تأتي محمد الكويت سألت عن صلاتها في للتراويح في المسجد أو في بيتها، يعني إجابة سريعة.
الحكم الشرعي في هذا الأفضل في بيتها، الأفضل المرأة في بيتها، لكن لو ذهبت إلى المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله وجدت خشوعا في المسجد، لكن العلماء رحمه الله حتى بحثوا قضية صلاة المرأة في الحرم أيما أفضل، أن تصلي في الحرم أو في بيتها، ويرون أن الصلاة في البيت هو الأفضل لها، خاصة في زمان قد يكثر فيه الفتن وقد يعني تتلبس أحيانا المرأة ببعض المنكرات التي لا ترضى الله عز وجل. فأنا في نظري أن صلاتها في بيتها أفضل لها.
طيب
كرت التهنئة في أول رمضان جميل، أن المسجد يتبنى كرت التهنئة لأهل الحي كلهم ويوزع عليهم إما على أبوابهم وإما يعطى للأشخاص بعد بعد انتهاء صلاة من الصلوات الائتلاب المدخنين لكي يقلعوا عن هذه العادة. يعني أناس كثير يدخن يوميا كم وكل ساعة يدخن يعني أعدادا كبيرة، لما لا يهتم إمام المسجد بهؤلاء المدخنين لكن بلغة راقية ولطيفة والتعامل معهم واستخدام لغة العقل ليس لغة الشرع، إضافة لغة الشرع تذكيرهم بأن هذا الأمر محرم وأنه ضرب عليهم، لا شك أن هذا مهم. أنت رأيت شخصا عاقلا الشيخ عبد الرحمن، رأيت شخصا عاقلا عنده هناك شركة فيها أسهم خسرانة ما فيها فائدة أبدا، يساهم فيها ولا ما يساهم؟ أبدا، بل يبحث عن سهم مرتفع. التدخين هو مساهمة فاشلة خاسرة ليس فيها فائدة البتة، وغيرها من الأشياء التي تشبهها. ولهذا ينبغي أن نخاطب الناس عقلا ونأتي برئة فاسدة، أحيانا حتى رئة يمكن أن تعطى من قبل بعض الجمعيات ليراها الناس، توفير تليفونات جمعيات التي تكافح التدخين أيضا، هذه الأشياء المهمة التي نعتني بها. أخيرا أخي الكريم، العيد في المسجد حقيقة من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها الإمام في مسجده. ماذا ينبغي أن يحرص الناس عليه في العيد؟ فيعلن عنه بشكل جيد، أيضا الاهتمام بالوقت، أن يحدد الوقت يعني بشكل دقيق، أيضا جمع أهل الحي كلهم. ولذلك نحن لا تجربة في حينا، لا العيد يجمع كل أهل الحي رجالا ونساء، النساء في مكان خاص بهم ولهم غداء خاص بهم، والرجال كذلك، وتكون وجبة شعبية يأتي بها الشخص من بيته، تحضر هدية لأهل الحي بالكامل، كل بيت يدخله هدية، إضافة لهدية لكل طفل من الرجال والنساء من الصغيرات والذكور والإناث، تعطوا هدية مع تهيئة المكان تهيئة جيدة. فأرجو أن ينتبه أيضا
نيجي للأسرة،
ننتقل للأسرة. نعم،
وإن كان في طلبات أيضا هنا على يريدون برامج عملية في المدارس، ونحن على دراسة مستمرة طبعا في رمضان، يريدون برامج، وكما ذكرت يعني مشاركات كثيرة جدا، ولكن في غالبها تسأل أسئلة فقهية محددة، نحن لا نريد أن ندخل في هذا كثيرا. نأتي على الأسرة،
أنت لو تحيلهم في على المقال يمكن نجد في بعض أشياء.
أي نعم، بالمناسبة فعلا كما ذكر الشيخ يعني المقال والمادة البرامج العملية الرمضانية موجودة على موقع المسلم وعلى صيد الفوائد، مواقع عديدة على شبكة المعلومات موجود عليها هذا المقال، وأيضا هي موجودة في شريط هنا في المملكة، شريط بعنوان برامج عملية رمضانية. نعم، في وعي التشريعات الإسلامية. طيب،
الأسرة المسلمة في رمضان ينبغي أن تعتني بالأشياء التالية، وأعذر الإخوة أن سأكون يعني نوعا ما أسرع في هذه البرامج. أولا، تهيئة أماكن العبادة وقراءة القرآن. جميل أن الدراسات أثبتت اليوم أن تخصيص مكان محدد لفعل شيء ما يأتي بنتائج هائلة. فلو أن الشخص وضع مكانا في بيته في هذا الشهر الكريم وفي غيره أيضا تجلس فيه العائلة لقراءة القرآن الكريم وتدارسه في هذا الشهر الكريم، نصف ساعة في حياتنا ليست كثيرة على أولادنا. هذا المكان يهيأ بحوامل بجلسات مريحة، تجميل غرفة ببعض المزروعات حتى يكون لها نوع يعني من إذا كان عندنا حديقة في المنزل يمكن أن يجلس فيها الأب مع أهله وأولاده في إحدى الليالي ليلة السمر، وتكون هناك برنامج جميل إضافة لقراءة القرآن عفوا إلى سهرة تاريخية. دعنا نعيش في تلك الليلة سهرة تاريخية، كيف عاش أجدادنا، كيف كانوا يعيشون، كيف كان صيام الناس قبل 20 سنة مثلا، ايش نوع الافطار، يعني زمان ما في مكرونة ولا شوفان من الاشياء هذه اللي نراها في رمضان قبل 30 سنة 40 سنة، ماذا كانوا يفطر الناس. اضافة الى يمكن ان نتأمل في معركة تاريخية حصلت للمسلمين في هذا الشهر الكريم ومعاركهم كثيرة، معركة بدر كيف حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت في هذا الشهر شهر رمضان، يمكن ان يحكيها الوالد ايضا في لأولاده في تلك الليلة. ايضا من الاشياء المهمة، لا ينبغي ان يكون اليوم الاول عاديا ابدا، ومن الجميل في اليوم الاول انه اذا تحدد شهر رمضان تجلس العائلة كلها بجوار بعض، ثم يبدأون بمهاتفة اهلهم واقاربهم الكبار والصغار، وهذا نوع من صلة الرحم الذي نحن نرغبه. ولو يريد الطفل ابو 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات يهاتف جدته ويقول مبروك عليك العيد، او عفوا مبروك عليك رمضان، تقبل الله منا ومنكم، وغيرها من الفاظ التهنئة الجارية على ألسنة الناس. فتهنئة الاقارب في هذا الشهر لكن باسلوب اخر، وهو ان نوطد في قلوب ابنائنا قضية صلة الرحم. تكريم الصائم الجديد في كل بيت من اليوم، في كثير من البيوت هناك طفل يحاول ان يصوم. نعم، بعضهم يصوم إلى الساعة 5، بعضهم يصوم إلى 4 وهكذا، لكن ينبغي هذا أيضا أن يحفز، تكرمه كرموه، تعالج بهدية جميلة هو يحبها، علها أن تجعله يصوم الشهر كاملا، قل لهم في أول الشهر أنت إذا صمت نحن سنعطيك في كل يوم جائزة، لا تنتظر به إلى آخر الشهر، ليس مناسبا هذا، وهو يعني قضية الهمة باردة عنده. ويرى أنواع المأكولات أمامه ويفتح الثلاجة ثم بعد ذلك نريد أن يصوم، هذا ليس صحيح. فلهذا ينبغي للإخوة أن يكرموا الصائم الجديد عندهم. الأشياء الجميلة، اجعل أولادك يبحثوا عن مشروع خيري وينفذوهم بأنفسهم، دعهم يتحسسوا مجموعة من الأسر والفقراء والأيتام والأرامل وغيرهم، ثم يذهبوا هذه الأسرة بحاجة إلى مواد غذائية بكذا، تعطيهم أنت المال أو المصرفهم إذا كان لديهم مالا، ثم تقول لهم اشتروا واذهبوا أنتم إلى هذه الأسرة وأعطوهم. في هذا النوع من التربية على الإحساس بالآخرين، الشعور بالتعاون أيضا مع الآخرين، إضافة إلى تربيتهم على البذل والإحسان وغير ذلك. الأشياء حبذا لو بين الوالدين في أول الشهر أحكام الصيام. فلما لا يأتي الوالد مع الوالدة يجلس مع أولادهم ويقولوا هذا الشهر فيه قضايا كذا وكذا وكذا،
ينبغي يعبد الكتب
نعم، ينبغي الإنسان أن لا يأكل يعني حتى تغرب الشمس، السوى قضية الاهتمام بصلاة التراويح وغيرها من الأشياء المهمة. مساعدتهم في مسابقات توزع عليهم أحيانا في المسجد والمدرسة، ينبغي أن يكون الوالدان قريبا منهم أيضا. وضع جدول للتعاون الأسري وهذا مهم جدا. نجد بعض الأبناء إذا رجعوا ناموا إلى صلاة المغرب ثم يقوم الإفطار والبقية كلهم خدم لديه، هذا مو صحيح. ينبغي البنت أن يكون لها دور، أيضا الولد يكون له دور. لهذا سأعطيكم هذه الورقة لعل الأخ يجعل الكاميرا عليها، تأمل معي في هذه الورقة. هذه ورقة وزعها الوالد على أولاده فيها أنواع الأعمال التي ينبغي أن يقوموا بها في داخل المنزل. طبعا أسماء يعني لا تظنها أسماء أولادي، هذه جهير وجواهر وجمال وجميل، لكن هي أسماء مقترحة. ثم وزعت الأعمال عليهم، لاحظوا معي هناك الصلاة، قضية فرشاة الأسنان حتى المدرسة والحلقة، ترتيب الملابس البيت، هل مشطت البنت شعرها جيدا، ترتيب الدروس، الأخلاق في البيت وغيرها. يمكن أن نضيف نحن إليها وضع سفرة الطعام، رفع الطعام، مساعدة الأم في رمضان وهكذا. هذه مجموعة من البرامج التي أو هذا نوع من البرامج التي تؤدي للتعاون في داخل المنزل. لما كل شيء على الوالدة والعاملة هذا ليس
جميل. بس يا شيخ الثقافة هذه يعني قد يكون بيننا وبينها خطوات كثيرة جدا، ما وصلنا إلى هذا الحد من التنظيم والترتيب.
كنت ألقيت محاضرة سابقا، المسلمون بين العبادة والحضارة. مشكلتنا اليوم ركزنا على الجانب العبادي وأهملنا الجانب الحضاري. نحن ينبغي إذا أردنا الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي لا يفرق بين الدنيا والآخرة. إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، إسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى لمدح محمد. نحن يا أخي الكريم نحرص على الدين وعلى الدنيا كذلك، ولا يمكن أن نعمر آخرتنا ما لم نعمر دنيانا. إذا الإنسان لم يهتم بدنياه صدقني لم يهتم بآخرته. اللهم أصلح لي ديني الذي هي أصلة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فنحن للأسف نركز على الجانب العبادي لكن لا نهتم بالجانب الحضاري. هذه الأشياء هي لا شك ترفع من مستوى الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يرضى بالدنيا. والشوكاني يقول في أدب الطالب لا يرضى بالدنيا إلا الدني، حاشا السامعين وحاشا الحاضرين. فالإنسان ينبغي أن يكون عالي الهمة وأن نرتقي بمستوانا بمستوى أبنائنا، واليوم نربيهم ويربوا أيضا جيلا بعد ذلك بإذن الله تعالى. فأرجو أن نهتم بالجانب العبادي والجانب الحضاري. يعني للأسف، وإن شاء الله ستعرض في رمضان بإذن الله في برنامج مهارات فنون التعامل، وذكرت فيها بعض الأشياء. يعني تجد لوحة كبيرة ممنوع التدخين، حتى ترى أن الجانب الحضاري عندنا ضعيف، ممنوع التدخين ويدخن تحت اللوحة مباشرة. يعني لو كان بينه وبينها بضعة أمتار ولا بعيد عنه كان هذا يعني يمكن أن يكون صحيح. هناك أسر متميزة، هناك أسر متميزة في الحاسب، لما يستفاد من هذا؟ برنامج عن مآسي المسلمين مثلا أو شيء نافع، لما يأتون ضيوف في داخل بيتنا لما لا نعرض عليهم شيء نافع؟ يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ساعتين اليوم، لما لا نعرض عليهم شيء جيد من خلال هذا الأمر؟ يوم التصفية هناك ملابس كثيرة لا نحتاجها، هناك أواني لا نحتاجها، لما لا نأخذ هذه الأشياء ونوزعها على الفقراء والمساكين؟ نضع يوم لنا اليوم 15 من شهر رمضان أو أي يوم نقول لأبنائنا هذا يوم تصفية، أخرجوا ما تحتاجونه من دفاتر، من ملابس، من كتب، من كتيبات، من أشرطة وغيره، دعونا نوزعها على الناس المحتاجين، دعونا نرسلها لإخواننا في أي مكان آخر. فننتبه لهذا أيضا. التنافس بينهم، لما نجعل بين أولادنا تنافس ونقول من حرص على تكبيرة الإحرام لمدة كذا ونجعلها مدد، يعني ليست مدة طويلة، نقول لهم أسبوع، إذا نجح في الأسبوع الأول ننتقل الأسبوع الثاني. بعدين لما نأتي لقضية التربية، بعض الأشخاص عندهم مرض نزعة الكمالية، يعني إما نحقق 100% ولا نحن فاشلون. يعني إذا حققت في هذا الرمضان 30% من هذه البرامج أنت رجل ناجح وأنت امرأة ناجحة أيضا. إذا في السنة القادمة نحقق 70% بإذن الله. فلذلك ينبغي أن نحيي التنافس بين هؤلاء الأبناء، والتنافس يثري نفوسهم ويجعلهم يحرصون الأعمال الصالحة. فمثلا تكبيرة الإحرام، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، معرفة معاني آيات الصيام، ختم القرآن كاملا معهم في الشهر إذا كانوا كبار حتى لو كانوا صغارا. ومن المناسب أن الأسرة يعني تجعل مفكر رمضانية لأولادها، فكرة رمضانية جميلة فيها مجموعة من يعني ورقة متابعة، ورقة الزيارة، ورقة متابعة قراءة القرآن الكريم، ورقة الزيارة، ورقة زيارة مثلا الأقارب، ورقة أخرى لمواعيد الأذان وغير ذلك. أيضا من الأشياء استحاضوا من شراء أغراض رمضان. جميل أنه في أول الشهر تأخذ 2-3 من أبنائك الذين يعني يكونوا مميزين وتبدأون في شراء أشياء جميلة من وتقول لهم نحن الآن في شهر رمضان، بحيث أنك تربيهم على المسؤولية وإضافة على قضية الاقتصاد. أيضا من الأشياء إذا سمحت لي تدريبهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النوافل، التبكير للجمعة، السواك، التراويح، تفطير الصائمين، هذه الأشياء ينبغي أن تحيا في نفوس الأبناء. ينبغي الوالد مثلا في بعض الأيام خاصة يوم الخميس الجمعة أن يسمع أولاده الإشراق. ليس بالضرورة يكون كل واحد في مكان، قد يعتريه النوم أو الكسل أو غيره، لكن لو اجتمعوا كلهم وبدأوا في قصاص، في أشياء جميلة في داخل المسجد، في قراءة القرآن متتالين بعضهم وراء بعض، سيجعل بعد قليل الإشراق إذا أنتم كسبتم عمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره. من جلس في مصلحة يصلي ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. والحديث إن كان فيه أبي ضلال الأعمى القسم لضعيف لكن يشد يعني أزره شواهد أخرى.
جزاك الله خير. وهذا أيضا في إجابة للأخت رائدة من مصر سألت هذا السؤال، هل من برامج أخرى للأسرة
يمكن؟ سريعا دعهم يكتبوا ملصقات رمضانية
10 دقائق فقط.
نعم دعهم يكتبوا ملصقات رمضانية عند مجيء الشهر، دع أولادك يكتبون بخطهم الرائع الجميل، تسحروا فإن في السحور بركة، وضعوهم في مجلسهم وفي المكان الذي يجلسون فيه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هذه الأشياء جميلة وهي ما يسمى عند علماء النفس التربية بالإيحاء. لو خرج الوالد يوما في غدا مثلا أو بعد غد يوم الاثنين يستطلع الهلال هو أولاده، يذهبون القبة الفلكية أو الأماكن التي فيها منظار ليروا الهلال ويروا هذه الكواكب، هذا شيء جميل أيضا. تحفيظهم أذكار الصيام، هناك أذكار جميلة عند الإفطار مثلا، عند البسملة وغيرهم الآداب. وأنا أقترح على الآباء أن يكتبوا آداب الأكل والشرب، لأن في هذا الشهر يعني تكثر المواد التي يلتقي فيها الوالدان مع أولادهم، ويضعون في صالة الطعام الموجودة عندهم يتذكروا فيها التسمية والحمد وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. لمن نربي أولادنا على هذه المسألة؟ التربية هي قدوة في الحقيقة. يعني لما يؤذن المؤذن في رمضان في الإفطار إيش الناس تسوي؟
تأكل.
أنا ما أظن أحد ردد في رمضان شهر المغرب البت رحمه الله صحيح؟ يعني لما يشوف الكرم كرمين والتمور وغيرها تغريهم. فأنا أقول أن الوالد ينبغي أن يكون قدوة، لا نقول نمنعهم من الأكل ولا نقول قد لا يرددوا في هذا، يرددوا في صلاة أخرى أيضا يعني يهتموا بها. ولهذا أنصح الأخوة بكتاب اسمه السلطان والأذكار، كتاب جميل ورائع وعملي أيضا يستفيد منه الأسر، اسمه السلطان والأذكار يستفيد منه إن شاء الله كثيرا. أيضا من الأشياء بعض الآباء عندهم أطفال صغار لكن ما يستطيع يصوم، أنا أقترح عليهم برنامج إن كان ترفيهيا لكنه فيه من التربية، يمكن أن يجعلوا شجرة فيها 30 غصنا أو 30 ورقة، كل ورقة بيوم عن أيام رمضان، فإن صام عبئت هذه الورقة وإن لم يصوم يحصل فيها يعني عدم تعبئة لها. كثير من الآباء طبقوا هذه الفكرة، وفكرة التاج أن يضع 30 يوما على شكل تاج اللي يوضع على الرأس، وجدوا أن الأبناء يتنافسون أن كل ابن ضع له شجرة خاصة به، خاصة لدينا في أعمار صغيرة. أنا ما أتكلم على 18 و20، أتكلم على 6 سنوات 8 سنوات. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نصوم مصبياننا، فإذا يعني أرادوا الأكل جئنا لهم باللعب من الآن حتى تغرب الشمس كما صحيح البخاري. إذا الإنسان حدث الربيع بنت معوض، إذا الإنسان بحاجة أن يبتكر حتى بعض الأفكار في محاولة لإلهائهم حتى يأتي موعد غروب الشمس، ومرة في اليوم الأول يصوم إلى الثالثة واليوم الثاني إلى الرابعة وهكذا حتى يصوم بعد ذلك اليوم ثامنا. لا للأسواق في رمضان، من الظلم للنفس أن في العشر الأواخر تخضى في الأسواق. لنشتري يا أخي في أول إذا لم نشتري من الآن. أنا أعرف أسرة عندنا في الحي شروا أغراض العيد كاملة انتهوا منها، لا يذهبون في رمضان إلى السوق البتة. فلننتبه عن الأسواق تأخذ عنه وقت كثير، ومن أجل أن الإنسان يشتري ثوبا واحدا أو شماغا يدور من أجل الزحمة في أوقات طويلة، فلنحرص في هذه الأيام. أيضا الأشياء ربطهم بكتاب الله عز وجل كما ذكرنا، جميل في أنه في يوم من الأيام نجلس مع الأبناء نقول كم حزبا في القرآن، كم جزءا في القرآن، ما هي أسماء القبائل والنباتات والأنبياء وكذا، ما معنى
نزول
سبب نزول مثلا، هل هناك حيوانات مرت بك في أثناء قراءتك لها، إيش أسماء الحسنى وأنت تقرأ سورة البقرة أخرج الأسماء الحسنى الموجودة فيها، أليس هذا الشهر هو شهر الجنة وتفتح فيها أبواب الجنة؟ لنقل لأولادنا أي آية فيها ذكر للجنة أو نعيم يجمعه، دعهم في آخر الشهر يخرج لك قرابة 200-300 آية متعلقة بالجنة ومتعلقة أيضا بالنار متعلقة ببر الوالدين. المهم اجعله وهو يقرأ القرآن يقرأه بنوع من التدبر لأنه يبحث عن شيء ما إضافة لقراءته التي هي قراءة يعني السرد التي يريد أن يختم القرآن فيها. هذه بعض الأشياء الجميلة. وإذا سمحت لي أن من الجميل أن الآباء يهدون لأبنائهم مع بداية الشهر مصحف يعطيه مصحف
خاص
مصحف خاص به لا برمضان وغير رمضان. لكن في نظري أنا لا يكون مصحف يعني يكون مصحف مجزأ.
أي نعم.
ولهذا يقولون في علم الإدارة يقول إذا أردت أن تنجز أعمالك اجعلها كجبنة الجبن السويسرية. الجبن السويسرية تجيك دائرية وفيها مكان إصبع. إذا وضعت إصبعك تخرج جبنة بحجم المثلث. جزء أعمالك دائما. فلما تعطيهم يعني هذا فقط للتمثيل أعطيهم مصحف بثلاثين جزءا أو مصحف خمسة أجزاء مجزأا بخمسة أجزاء. لكن أبو ثلاثين جزء هذا جميل جدا بحيث أنه كل يوم ينتهي من 10 ورقات فأشدين صفحة تجد يسهل عليه ويختم القرآن في الشهر كاملا. إذا ختم ينبغي أن ننتبه أيها الآباء أيها المربون هذه الختمة في صحيفة من؟ الوالد والوالدة والمدرس الذي حث أبنائه أو أولاده على هذا الأمر.
هنا اسمح لي فقط أن أقدم الشكر لكل الذين يشاركون هنا على الشبكة من المغرب كمال المحترم من نجلاء من مصر من العراق زينة من مصر أيضا رائدة من فلسطين عبد المجيد السيوري من المغرب المعطي الأحسن أيضا من المغرب عبد المجيد من فلسطين الوجيه من المدينة أفراح من أريتريا يعني وعدد كبير من المشاركات أشكرهم كلهم. وإن كان يعني قد سألوا أسئلة كما ذكرت في البداية قد لا يكون مجال الإجابة عنها في هذا اللقاء لم يتبقى لدينا أكثر من 4 دقائق. الإنسان الفرد الذي قد لا يكون قد يكون بعيدا عن أهله عن أسرته يريد أن يعرف لنفسه نهجا وبرنامجا وطريقة في هذا الشهر الفضيل فكيف يمضي ويقضي رمضان؟
يقولون من لم ينفع نفسه لا ينفع غيره. والشخص الذي يريد أن يبني أسرة صحيحة تقية خائفة من الله ينبغي أن يبني نفسه هو. والشخص الذي يكون قدوة ينتفع الناس به وركعتين في قيام الليل خير من 1000 كلمة عن قيام الليل. فلذلك الوالد المربي ينبغي أن يكون هو قدوة في داخل المنزل. هنا أقول حفز نفسك اجعلها تقرأ عن الصيام عن ذكر الله عز وجل عن الطاعات التي ينبغي أن تقضى في هذا الشهر الكريم. اضرب بسهم في كل ما تستطيع في هذا الشهر. ولهذا سفيان الثوري يقول إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعمل به ولو مرة تكن من أهله. نقول للأبناء لا تكونوا غضبانين لا تغضبوا لا ترفعوا أصواتكم لا تتكلموا بكلام غير جيد. ثم بعد ذلك نحن نفعل هذا. الأخت أم راكان قالت حفظ اللسان. أنا ذكرت كلمة لرجل قال له مخلد بن حسين يقول ما تكلمت بكلمة منذ 50 سنة أعتذر منها عند الله.
يا سلام
50 سنة وما تكلم بكلمة أعتذر منها
ويثق بذلك.
يعني هو يرى أن يعني هم يقول الأسود يقول 10 و20 سنة ما أظن ملك السيئات كتب عليه شيئا. قف مع نفسك وتأمل حياتك هل تسير على الطريق الصحيح أم لا. ينبغي أن نسأل أنفسنا السؤال التالي أيها الإخوة هل العمل الذي نحن نقوم به اليوم
عمل يرضي ربنا
نقابله به غدا. هذه هي المحاسبة الحقيقية. يدرس الإنسان مع نفسه أنا كيف هل أسير أنا فعلا في الطريق الصحيح أم لا. ينبغي أن نلتفت للخلف قليلا نحن سائرون إلى الله عز وجل كما قال سفيان للرجل أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. من الأشياء المهمة اركن من الركن الشديد والله ليس لنا إلا الله
سبحانه وتعالى.
الفقير يلجأ إلى الغني. الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بأيدينا. والله إذا وقعنا في المعصية صدقني لا يجد الإنسان لذة في حياته ولا رغبة في عمل صالح ولا غيرها. والإنسان يجد نفسه عندما يجد مؤمن الإنشراح تقبل نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أخي ما أجمل أنك في ثلث الليل قبل أن تقوم للسحور تصلي ركعتين فتسجد بينك وبين ربك ثم تبكي بين في ذلك الثلث الأخير والله عز وجل ينزل للسماء الدنيا يقول هل من تائب هل من مستغفر فاغفر له. الشعور بمثل هذا الأمر يجعل النفس ترتفع إلى السماء يجعل الروح مشرقة. ولهذا بكر عبد الله المزني يقول يا ابن آدم من مثلك ليس بينك وبين الله إلا أن تصف قدمك فتدخل عليه صف قدمك في محرابك فتدخل عليه. استعن بالله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده قلل من الخلطة بقدر الاستطاعة ثم أحسن إلى الناس هل بقي لي دقيقة أستطيع أن أتكلم فيها عن الصدقة؟
دقيقة على 10 ثواني.
طيب الصدقة أيها الأخوة، أنا سأذكر لكم فقط ليس أبو بكر ولا عمر، الذي أبو بكر الذي صدق بماله كله ولا عمر، لكن سأذكر لكم وناس من الغير مسلمين كيف تصدقوا أو كيف بذلوا أموالهم، ونحن أولى بهذا البذل منهم. تنازل أحد الأثرياء في هولندا عن ثروته التي تزيد عن 112 مليون دولار لصالح الكنيسة الكاثوليكية للأعمال الخيرية، بعد أن أصيب رئيس شركة ديزني بنوبة قلبية تغيرت حياته 180 درجة، وتبرع ب 570 مليون دولار، وتبرع بول جيتي تاجر النفط ب 180 مليون دولار للعمل الخيري، وصاحب أحد مطاعم البيتزا المشهورة تنازل عن ثروته ويخوته وطائراته والجزيرة والقطع الأثرية التي كان يملكها، لأنه قرر أن يعيش فقيرا يخدم الفقراء، وتنازل عن ملكية 6000 مطعم لصالح الكنيسة، وقام ببناء جامعات وغير ذلك. هذه رسالة لجميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أموالهم، وأن يبحثوا عن أناس يحتاجون هذا المال.
وقد وصلت الرسالة بإذن الله تعالى، ويعني فقط تحتاج من ينفذها ويسقطها على أرض الواقع. انتهى لقاؤنا أيها الأحبة، الذي في نهايته نشكر فضيلة الشيخ علي بن محمد، فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الزيباني، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. شكرا لكم شيخ علي.
جزاكم الله خير، وأبارك الإخوة مقدما من شهر رمضان، وأسأل الله يجعلنا وإياكم من أتقائه من النار.
اللهم آمين. أنتم أيها الأحبة مدعونا للانضمام إلينا في الغد بإذن الله تعالى عند 8:30. ضيفنا هو فضيلة الشيخ عمر بن محمد المقبل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، وسيتحدث عن مبادئ فهم القرآن الكريم، وما أجدر أن نطرح مثل هذا الموضوع ونحن مقبلون على شهر رمضان، شهر القرآن. أشكركم جميعا، كل من اتصل وكل من شاركنا على شبكة المعلومات، انضموا إلينا في الغد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.